لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحييكم في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. وفي هذا البرنامج رياض القرآن الذي تعودنا أن نتنقل بين رياضه روضة روضة، وسوف نتوقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق مع روضة المؤمنين، جعلني الله وإياكم من المؤمنين الصادقين المخلصين. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي، حياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. روضة المؤمنين يا شيخ خالد، أنا أتوقع أنك سوف تقرأ لنا سورة المؤمنون.
بسم الله.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد، وجعلنا الله وإياك والمشاهدين الكرام من المؤمنين الصادقين.
آمين.
يعني هذه السورة تسمى سورة المؤمنون، وهذه الصفات التي تلوتها علينا صفات وصف الله بها المؤمنين، فقال قد أفلح المؤمنون. ولاحظ أنه أولا استخدم فعل الفلاح، وكلنا نطلب الفلاح
يا رب
والنجاح
يا رب
والنجاة في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى يشهد ويبشر المؤمنين بأنهم قد أفلحوا ونجحوا. لكن لاحظ أنه قد أفلح المؤمنون وعرفهم بالألف واللام، يعني قد أفلح المؤمنون كاملو الإيمان، ثم أراد أن يقرب صفات المؤمنين حتى نقتدي بهم، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. تعال خلنا نأخذ هذه الصفات يا شيخ خالد واحدة واحدة. أولا أول صفة، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع في الصلاة يا شيخ خالد؟
أن الإنسان يصلي بين يدي الله عز وجل ولا يرى إلا الله، لديه خشوع في وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى وجلاله.
يعني الخشوع فيه هذا المعنى، وهو معنى الطمأنينة. نعم. والسكينة والخضوع والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. فجعل من أهم صفات المؤمن الصادق الخشوع في الصلاة. ولو نظرنا في حالنا اليوم لوجدنا أننا نعاني في هذه الصفة، وأن الكثير من المسلمين ومن المؤمنين مفرطون في الخشوع في الصلاة، وإنما يصلي الصلاة ويريد أن ينتهي منها، يدخل إليها متأخرا ويخرج منها مبكرا، وكأنه يعني كان محبوسا في الصلاة، في حين أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف المؤمنين هنا قدم صفة الخشوع في الصلاة على كل الصفات. مما يدل على أهمية هذه الصفة وأن الصلاة التي لا خشوع فيها هي صلاة لا روح فيها. فلا بد أن يعي المسلم هذه الحقيقة وأن يوطن نفسه. وإنما كما يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من وطن نفسه على الخشوع وأخذ بأسبابه، فمثلا من أسباب الخشوع التبكير إلى الصلاة. التبكير إلى الصلاة يعينك على الخشوع، لأنك تدخل في جو المسجد وتأتي مبكرا، تصلي في الصف الأول وهو له فضل، تقرأ قبل الصلاة، تصلي النوافل قبل الصلاة. فإذا قامت صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة تكون مرتاح نفسيا ومتهيئ نفسيا للدخول في الصلاة.
أيضا الإنسان يبحث عن الراحة النفسية، يعني عندما تجد بعض الناس يقول أنا غير مرتاح نفسيا،
صح،
وأكون مشغول بالجوال ومشغول بكذا ومشغول بكذا وكذا، نقول الله عز وجل جعل لك الصلاة هذه حتى ترتاح،
فرصة
تغلق كل شيء. وأنت معذور إذا اتصل عليك أحد ولم ترد عليه، معذور، لأنك كنت تصلي،
صح،
والروح ترتاح ويكون هناك راحة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال،
يا سلام.
فهناك راحة نفسية ستكون، كما أن الإنسان يعني يرتاح عندما يأكل ويشرب ويتغذى أو غيرها من الأشياء أو ينام. الروح تحتاج إلى الراحة، فلماذا يعني تحرم نفسك من هذه الراحة التي توجد في الصلاة؟
الله أكبر. طيب، هذه الصفة الأولى من صفات المؤمنين، ونحن في روضة المؤمنين هنا. ذكر الصفة الثانية، قال والذين هم عن اللغو معرضون. نحن اليوم يا شيخ خالد نعاني من كثرة اللغو. اللغو الكلام الذي لا نفع فيه، الكلام الباطل، تقرأه في الانترنت، تقرأه في وسائل التواصل، في المجموعات البريدية، في الشاتنج هذه اللي في القنوات، في المجامع الناس، في مقاهيهم. أصبح لدينا كمية من اللغو ربما لم يسبق إليها لكثرة وسائل التواصل بين الناس. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في هذه الآية، قال والذين هم عن اللغو معرضون، يعني كأنهم وإذا يعني لا رأوا لغوا أو جلسوا في مجلس فيه لغو أعرضوا عنه، تركوه، قاموا عنه، بذلوا كل جهد في سبيل
البعد
عنه وأيضا تغييره إن استطاعوا. فهذه صفة أيضا من الصفات التي ينبغي على المؤمن أن يتخلق بها، وهي البعد عن اللغو. احفظ لسانك. أنا ألاحظ الآن يا شيخ خالد في الإنترنت الآن ومع وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني تعجل
في الحكم على الآخرين،
فيه وقوع في اللغو بسهولة. أسهل شيء أنك تخلي الناس يقعون في أعراض بعضهم البعض، إما في الهاشتاجات ولا في اتهام الآخرين واتهام النيات. ولذلك نقول إن كنت حريصا على إيمانك فأعرض عن هذا اللغو، أعرض عنه
وانشغل بما هو مفيد،
وهو
مؤثر. إذا كان أنت شخص لديك هدف تريد أن تحقق هذا الهدف، أكيد ستنشغل بهذا الهدف، وهذا الهدف سيشغلك عن الأشياء التي فيها لغو الحديث، والحديث الذي يعني لا فائدة بل يكون فيه تسرع على بعض الأشخاص. نعم.
لاحظ أيضا هنا في هذه الصفات الشيخ خالد وأيضا الإخوة المشاهدين، لاحظوا في هذه الآيات التي معنا في أول سورة المؤمنون كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني مزج بين الصفات. تجد صفة عبادة من العبادات، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم الصفة التي بعدها أخلاق، الذين هم عن اللغو معرضون، هذه أخلاق. ثم أيضا في الصفة الثالثة قال والذين هم للزكاة فاعلون، هذا ركن من أركان الإسلام، الزكاة، الصلاة. وهذه تؤكد كلمة كنت سبق ذكرتها للدكتور محمد عبد الله دراز وأيضا للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، يقول الذين يظنون أن الإسلام ينظر إلى الأخلاق على أنها مسألة جانبية لا يفهمون الإسلام، وإنما الإسلام جزء، الأخلاق جزء أساسي من الإسلام. وطبعا هذه الآيات تدل على ذلك، حيث مزج بين القضايا العبادية والأركان الإسلام وبين الأخلاق، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال الذين هم للزكاة فاعلون، وجعل بينها والذين هم عن اللغو معرضون، مما يدل على أنه لا ينفع أن تكون خاشعا في صلاتك وأنت تنغمس في اللغو، وأن تكون تؤدي الزكاة وتغتاب الناس، هنا في انفصام. فصام نكد بين التطبيق وبين التنظير. كيف تزعم أنك مؤمن وأنت تقع في عرض أخيك وأنت تقع في اللغو؟ واللغو هو ما لا فائدة فيه من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة وكل ذلك. أيضا في قوله هنا سبحانه وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون، إشارة إلى
الفعل،
فعل أنه التزكية لابد لدفع الزكاة، ينبغي أن يكون المسلم حريصا عليه ولا يتهاون فيه، وأن هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك في المال، ليس لك فضل في إخراجه بل يجب عليك أن تبادر إليه. ثم أيضا جاء في الصفة الثالثة وهي خلق من الأخلاق، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتذكر أننا تحدثنا في قوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على حب يعني النساء وعلى حب الشهوات، وأيضا فطر النساء على حب الشهوات من الرجال، لأن الحياة لا يمكن أن تتكامل إلا بذلك، ولا يمكن أن يستمر جنس البشر إلا بهذا، لكن الله سبحانه وتعالى هذب هذه الشهوات، فالله سبحانه وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك من الوقوع في الفواحش والزنا والعلاقات المحرمة فأولئك هم العادون المعتدون الذين جاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ودل أيضا هذا على أن هذا ليس من صفات المؤمنين، وأن من يقع في هذه الفواحش ويستمرئها ليس بمؤمن.
ولم يقل فقط يعني فمن ابتغى يعني الزنا أو شيء، قال فمن ابتغى وراء ذلك
يعني كل ما كان وراء ذلك،
كل ما كان وراء ذلك
يا سلام عليك. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ولاحظ سبحان الله العظيم يعني في مزجه سبحانه وتعالى بين هذه الأخلاق وتقديمه بعضها على بعض لحكمة. فالله سبحانه وتعالى هنا بعد أن ذكر هذه يعني هذه الصفة الأخلاقية من صفات المؤمن، وهي ما يتعلق بحفظ الفرج ويعني كف النفس عن هذه الشهوات، لأن المجتمعات غرقت في الرذيلة بسبب تركها العنان لهذه الشهوة فوقعت في الرذيلة. ثم جاء بعدها سبحانه وتعالى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأنه من أوجب الواجبات على المؤمن أن يحفظ العهد والميثاق. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم على هذا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
نعم، فلا بد من حفظ العهد وحفظ الأمانة، وأن الخيانة والإخلال ونكث العهد ليس من صفات المؤمنين أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخيانة في القرآن الكريم قال وإن أرادوا خيانتك في سورة الأنفال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال العلماء لم يقل الله سبحانه وتعالى فقد خانوا الله من قبل فخانهم، كما قال ويمكرون ويمكر الله مثلا، يخادعون الله وهو خادعهم. قالوا لأن الخيانة صفة نقص وصفة ذم على كل حال، حتى الذي يخونك لا يجوز لك أن تخونه. ولذلك الله عبر بهذا التعبير قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني فانتقم منهم على خيانتهم. فالخيانة ليست من صفات المؤمن، والحفظ للأمانة والحفظ للعهد هي من صفات المؤمن الصادق.
والأمانة يعني في كل شيء، الأمانة في صلاتك عندما نعم. تصلي بين يدي الله عز وجل، الأمانة في الزكاة، الأمانة في الحج، في العبادات، الأمانة في وظيفتك في عملك، الأمانة في أهل بيتك، الأمانة في تربية أولادك. فالأمانة مفهوم واسع، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا المفهوم الشامل للأمانة ينبغي علينا يعني نجد ونجتهد في أن نكون أمناء مع أنفسنا قبل أي شيء. وإذا الله عز وجل قال لأماناتهم وعهدهم، العهود والمواثيق، يعني بعض الناس للأسف الشديد يعني لا يعني يمثل له العهد شيء، أو في إذا تعاهد في أمر معين أو إذا
عقود
عقد معين أو شيء من هذا القبيل بل خصوصا إذا رأى مثلا أنه هذا يعني يعتبر أقل منه أو أضعف منه, أو هذا الرجل لا يستطيع أن يعني يشتكيه للقضاء, أو قد إذا اشتكى للقضاء يعني يستبعد, أو يعني فعندما ينظر الإنسان لهذا الأمر يعني كأنه يعني فقط يريد ما هو موجود في الدنيا, ينسى أن الله عز وجل مطلع عليه وفيما كتب من عقد وفيما فعل من اتفاق, وفقط يعني هو في الأخير يعني يقول له إذا أردت أن تشتكي اذهب واشتكي وغير ذلك.
الله المستعان. صدقت, خاصة يعني في العقود التي بين أرباب العمل. نعم. وبين الذين يعملون عندهم هناك تهاون شديد جدا في هذه العقود وهذه المواثيق وهذه الأمانات, ويظنون أنهم يحسنون صنعا. نعم. ويظن أنه عندما يستطيع أن يأخذ من هذا 500 أو من هذا 500 ويوفر من هذا العامل أنه قد يعني أثبت يعني ذكاء وفطنة, وما علم أنه سوف يعود ذلك عليه عاجلا أو آجلا بالوبال, وأن الخير كل الخير والإيمان والاستقامة عليه هي في الوفاء بهذه العهود وبهذه المواثيق. أيضا تعال في قوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون, يعني قدم أول صفة فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون, وكانت آخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأيضا مثل ذلك في سورة المعارج تذكر عندما أيضا قال الذين هم على صلاتهم دائمون, وقال في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون, إشارة إلى أن موضوع الصلاة ينبغي أن يكون أول وآخر وأثناء حياة المؤمن, أنه هو من أولى الأولويات. وللأسف يا شيخ خالد أن الصلاة اليوم من أكثر ما يتهاون فيه الناس اليوم, يذهبون إلى الإجازات يا شيخ خالد فيظنون أن لديهم إجازة من الصلاة, حتى أنني أرى بعض الناس في المنتزهات لا يصلون, يؤذن للمغرب فلا يصلون, يؤذن للعشاء فلا يصلون, تعالوا لماذا لا تصلون المغرب؟ قالوا والله نحن في ما عندنا يعني نحن الآن في طلعة نصليها إن شاء الله إذا رجعنا, ليسوا في سفر حتى يجوز لهم الجمع, وإنما في نزهة. أيضا في السفر تركب الطائرة يا شيخ خالد فيدخل وقت الظهر ووقت العصر ولا يصلون. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ خاصة أنك تعرف أنهم مسلمون. قالوا والله نحن ما في مكان, ما عندهم فقه الصلاة حتى, يعني يظن أنك تصلي المغرب والعصر, عفوا صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض, وهذا لم يقل به أحد من المذاهب كلها. الذي يجمع هو الظهر والعصر فقط, أو العصر والظهر, وكذلك المغرب والعشاء فقط. أما أن يأتي الإنسان بأحكام جديدة ويتفلت من أحكام الصلاة, لا يصلي إلا إذا حلى له وكان موجود في البيت صلى, لكن إذا خرج تجد أن هناك خلل كبير في المحافظة على الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإيمان الصادق, وأن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدين من المحافظين على الصلاة والمتخلقين بأخلاق المؤمنين, وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادق الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي روضة من رياض القرآن, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين